بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 18 من شهر شعبان لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: رجل بدأ خطبته بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أخذ ينادي على من بخارج المسجد: هلموا إلى الصلاة، لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم بدأ خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فهل ما فعله أولا مباح أم سنة أم بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا وأخواتنا المستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن جواب سؤال أخينا بأنه لما بدأ خطبته بدأ بتذكير الذين خارج المسجد بأن يدخلوا إلى المسجد وبأن يؤدوا الصلاة قبل البداءة بالحمد، فنقول الخطبة صحيحة، ولكن على أخينا وكان الأولى به أن يبدأ بالمقدمة أولا، ثم بعد المقدمة يذكر ما ذكره ويذكر بما ذكره ويلفت أنظار من بخارج المسجد أن يدخل المسجد، ويذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن على كل ما فعله الأخ فلا حرج به إن شاء الله تعالى، لكن في المستقبل إذا أراد أن يذكر بشيء فبعد المقدمة يذكر بما يريد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة كذلك من الأخ شريف، يقول: هل فترة الراحة بعد 4 ركعات من صلاة التراويح من عمل السلف الصالح، وهل إلقاء كلمة على الحاضرين في هذه الفترة من السنة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال تضمن مسألتين: المسألة الأولى متعلقة بالاستراحة بعد 4 ركعات أو بعد الركعتين أثناء التراويح، هل هذا من عمل السلف؟ الجواب نعم، هذا من عمل السلف، وقد نقل العلماء ذلك عن السلف، بل إنهم قالوا بأن سبب تسميتها بالتراويح أنهم كانوا يستريحون بين ركعاتها، فلا حرج ولا بأس، ولم يرد مدة معينة في هذه الاستراحة بين الركعات، 5 دقائق 10 دقائق، فالأمر في ذلك واسع، والإمام يتعاهد الناس وهو يعرف أحوالهم، فمهما طالت المدة أو قصرت ما لم يصل ذلك إلى حد الإملال أو الإرهاق للناس فذلك لا حرج به وفيه إن شاء الله تعالى. أما المسألة الثانية وهي المتعلقة بموعظة أثناء التراويح، فإن هذا لا حرج فيه، والموعظة في كل وقت، وتذكير الناس إذا رأى الإمام المصلحة في كل وقت، وليس هناك وقت محدد يمنع منه الإنسان. وعلى من منع من أن تكون هناك موعظة في أثناء صلاة التراويح أن يأتي بالدليل، فإذا قال: لكن السلف ولم يرد عنهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا، نقول: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الفجر؟ وما حكم من وعظ الناس بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد المغرب؟ فإن قلت بالإباحة هنا فقل بالإباحة هناك، وذلك بشرط
ألا ينسب الواعظ كلمته إلى السنة ويقول هذا هدي رسول الله، أنه كان يذكر في التراويح، فحينئذ نقول له لا دليل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على ذلك، ولا السلف دعوا إلى ذلك، بمعنى أنهم قالوا هذه سنة. أما أنه يعظ ويستغل اجتماع الناس في بعض الليالي فالأمر في ذلك يدخل في الدليل العام، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتذكير الناس ليس فيه حد معين وعليه، فمن منع بلا دليل كمن فعل بلا دليل، أي من منع بلا دليل وقال بأن هذا بدعة كان كمن فعل الشيء ونسبه إلى السنة وقال هذا سنة. وعلى من منع من الشيء الخاص أو فعل الشيء الخاص أن يأتي بالدليل، ودليل مسألتنا هي النصوص العامة الدالة على الموعظة وتذكير الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا فرق بين التذكير في صلاة التراويح وبين التذكير بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الظهر، وعلى من فرق بين كل هذا أن يأتي بالدليل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من مصر، يقول ما ردكم على هذه الشبهة التي يعرضها البعض، كيف لا نقرأ لأهل البدع فيما ليس في الدين من علوم الإدارة وعلم الاجتماع والفلسفة والارتقاء بالوظيفة وغيرها من العلوم والتطبيقات، ونقرأ لغير المسلمين في هذه المجالات؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هل أنت أسست أن المسلم لا يجوز له أن يقرأ لأحد من أهل البدع إذا كان يكتب في الطب أو في الهندسة أو كذا؟ من الذي قال لا يقرأ لهؤلاء؟ فالقراءة في العلوم الطبيعية العادية تكون لأي أحد، لأنها ليست في دين الله عز وجل، إنما ما يتعلق بالدين هذا الذي ينبغي أن يحضره أهل البدع والأهواء، هذا الذي ينبغي أن يحضره المسلم من أن يقرأ أو أن يطلع لشيء من كتب أهل البدع والأهواء. فكما أنه يجب هجر أهل البدع والأهواء في الاستماع إلى حديثهم، كذلك يجب هجر كتبهم. ولهذا ورد أن أيوب رحمه الله تعالى لما قال له أحد أهل البدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وثبت أيضا أن ابن سيرين رحمه الله تعالى لما جاءه رجلان قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه على ما لم تستمع إلى الآية أو الحديث، قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الأحاديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسي. فإذا كان السلف لم يستمعوا الآية والأحاديث ولم يستمعوا للكلمة من أهل البدع والأهواء، فكيف ندل الأمة على كتب أهل البدع في الدين؟ لأنهم أهل أهواء. ولهذا لخطورة هذه المسألة حذر السلف الصالح من الاطلاع ومن اقتناء ومن مجالسة أهل البدع والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر أمير المؤمنين عمر الفاروق لما رأى في يده ورقة من التوراة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا يجوز لمسلم أن يطلب الهداية من كتب أهل البدع والأهواء. أما إذا كانت العلوم علوما دنيوية فلا أعلم ما يمنع من ذلك، لكن مع هذا نقول إذا كانت اقتناؤك لهذه الكتب ودلالتك عليها قد يعظم أصحابها عند الناس، وبالتالي يكون هذا وسيلة لأن يقرأوا لهؤلاء في الدين، فحينئذ امتنع عن ذلك. وإذا كان يخشى لو جاء أحد ورآك تقرأ في هذا الكتاب أو كذا فظن أن هذا الرجل إنما يقتدى به اقتداء عاما، فحينئذ أترك ذلك. أما الأصل في الانتفاع بهذه الكتب التي تتضمن علوما عامة إذا كانت لأحد من أهل البدع أو للكفار أو لغير ذلك فالأمر في ذلك واسع، لأن المنع إنما هو من العلوم الشرعية خشية تحريف كلم الله عز وجل عن مواضعه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد يقول: ما ردكم على هذه الشبهة الأخرى التي يعرضها البعض؟ يقول: هناك مدرستان، مدرسة نقلية تعظم النصوص على حساب النقل والواقع، ومدرسة عقلية تعظم العقل والواقع على حساب النقل، فهل في المدرسة النقلية ما يخالف العقل أم أنه عدم فهم للنص؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أحذر إخواني وأخواتي من هؤلاء العقلانيين الذين انتشروا في المجتمع وفي الأمة واتخذوا قنوات يقدسون بها العقل ويقدمونه على النقل. ومنذ قديم الزمان والسلف الصالح رحمهم الله تعالى يردون على هؤلاء العقلانيين وعلى رأسهم المعتزلة وسائر أهل البدع الذين قدموا العقول على النقول وصادموا النقول بما يسمونه عقولا. والقاعدة عند أهل العلم أن العقل إذا كان صريحا فإنه لا يعارض النقل إن كان صحيحا، ولهذا لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. أعود قائلا: لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فإن وجدت تعارضا فإما أن يعود إلى عدم صحة النقل وإما أن يعود إلى عدم صراحة العقل، لكن مع صحة النقل وصراحة العقل فلا اختلاف بينهما قط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بسنة لا تعارض فيها بين نقل صحيح وعقل صريح، وقبل ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي شرع هو الذي خلق، فقال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطالما أن الخلق مستقيمون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى شريعة الله منفذين قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، فإنه لا يمكن أن تتصادم فطرهم السليمة وعقولهم الصريحة مع النقول الصحيحة. هذه قاعدة لابد أن نعلمها جيدا. فهؤلاء أصحاب المدرسة العقلانية لا يسترشدون بوحي ولا يرجعون إلى سنة، ولهذا فإنهم يعارضون نصوص القرآن والسنة بعقولهم زعما منهم أن هذه النصوص تخالف العقل، وإنما في الحقيقة تخالف عقولهم هم. أما العقول المهدية، أما العقول الآخذة بكتاب الله، أما العقول المستقيمة الصريحة فإنها سوف تقول للنقول الصحيحة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا. ولقد مدح الله عز وجل أولي النهى وأصحاب العقول السليمة الصحيحة، فكم من آية قال الله عز وجل لآيات لقوم يعقلون، وكم من آية قال الله لقوم يتفكرون، وكم من آية قال الله عز وجل لأولي النهى وقال لأولي الأبصار وغير ذلك من هذه الآيات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مما يدل على أن الإسلام لا يحارب العقل بإطلاق، إنما الإسلام يجعل العقل عبدا لله سبحانه وتعالى. فمن كان عقله عابدا لربه سبحانه وتعالى بما شرع فهو العقل العظيم العقل المبارك. ولهذا كان أزكى العقول على الإطلاق عقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة والحمد لله رب العالمين. فإدعاء أخينا أن هناك مدرسة نقلية عظمت النصوص على حساب الواقع هذا كلام باطل. ليس هناك مدرسة نقلية مهدية آخذة بكتاب الله عز وجل وبالسنة المرضية تخالف الواقع أبدا، بل هي الحاكمة على الواقع وهي المرشدة إلى الواقع أن يكون واقعا شرعيا. أما افتراض الاصطدام بين النص الصحيح والعقل الصريح فلا وجود له في الدين الصحيح، ولكن يوجد عند هؤلاء العقلانيين الذين حملوا عقولا في الحقيقة جعلوها حاكمة على الشريعة، فهذه عقول مردودة حينما يقدمون عقولهم على قول الله وعلى قول رسول الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل تنصحون بطلب العلم الشرعي بنية الرد على التنويريين والعلمانيين والليبراليين والملاحدة مع جهلهم وردهم للنصوص الشرعية والأحاديث النبوية؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك يا أخانا أولا أن تجعل نيتك في طلب العلم أن تجعل نيتك العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فالعلم عبادة، وطالما أن العلم عبادة فلا بد من شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تقصد أيضا بهذا الطلب ثانية أن ترفع الجهلة عن نفسك وأن تستقيم على شريعة ربك ثم تدعو الخلق إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بعد الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، فتدعو الخلق إلى ذلك وتدعو كل منحرف إلى أن يرجع إلى الحق. ومن هؤلاء الظلاميون الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين حتى يقللوا من شأن جريمتهم ومن حجم جريرتهم، فإنهم يسمون أنفسهم بذلك وفي الحقيقة هم الظلاميون الذين ينتقلون من ظلمة إلى ظلمة أو كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. نعم، هؤلاء الذين نحوا الشريعة وحاكموها إلى عقولهم ظنا منهم أن التنوير أن تتخلص من النصوص وأن تتخلص من قيودها وأن تفهم الشريعة كما شئت بلا فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهم يعادون شيئا يسمى بالسلف، يعادون شيئا يسمى بالإجماع، يعادون شيئا يسمى بالتحكم إلى النصوص. ولهذا ترونهم على القنوات دائما يحاربون السنة ويحاربون أهلها، يطعنون في دواوين المسلمين المعتبرة، فهؤلاء احذرهم. فإذا تعلمت العلم الشرعي لترد على هؤلاء وعلى غيرهم فإنك على باب عظيم من أبواب الجهاد، فإن من أعظم الجهاد أن تبلغ السنن إلى الخلق وأن تذب عن حياض هذا الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو فهذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. فلا حرج عليك يا أخي في هذا، ولكن عليك أن تطلب العلم بشموله لتعرف عقيدة سليمة وعبادة صحيحة ومعاملة مستقيمة وأخلاقا فاضلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: كيف نستعد لشهر رمضان وما هي الوسائل التي بها نغتنم هذا الشهر المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا وإخواننا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن، وأن يعظم الله عز وجل لنا فيه الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتشوفون إلى رمضان، وكان أحدهم يدعو الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغه رمضان، ولما لا وهو الشهر المبارك، ولما لا وهو أفضل الشهور، ولما لا والأجور تضاعف والجوائز توزع. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه منح وجوائز وعطايا من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباركة في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر العظيم الذي كان يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو خير من عبد الله عز وجل وأعظم من قام بعبودية الرب تبارك وتعالى، ومع ذلك قد كان حاله يتغير في رمضان عن غير رمضان. فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فدل هذا على أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في رمضان، وذلك لشرف الزمان. كيف لا نستقبل رمضان وتتوق نفوسنا إليه وهو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن؟ فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. كيف لا نفرح بشهر رمضان وفيه فريضة الصيام التي قال الله عز وجل فيها: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف لا نفرح برمضان وهو فرصة للمسلم أن يقف عندها فيسكب فيه العبرات ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات، يرفع أكف الضراعة ليغفر الله عز وجل له الذنوب والخطيئات، ويشهد في تلاوة القرآن ليرتقي فيه إلى الدرجات. شهر رمضان فرصة عظيمة، فالمحروم من حرم العمل الصالح فيه، نعم، والموفق من وفق للعمل الصالح واغتنامه. ولهذا فإن على العبد أن يدعو من الآن ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان، وليس أن يبلغ رمضان فحسب كما يبلغ كثير من الناس بأعمالهم ثم يحرمون من أعمالهم، وإنما يكثر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل الصالح في رمضان، وأن لا يفوت فيه طاعة من الطاعات. ثم إنه عليه أن يكثر من تلاوة القرآن فهو شهر القرآن، وأن يكثر من الطعام لا سيما تفطير الصائمين إذا كانوا محتجين، فمن فطر صائما فله أجره. ولا بد أن يقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وعن حال السلف الصالح في الصيام، أن يطالع سير القوم كيف كان القوم يستقبلون رمضان ويقضون رمضان، ثم ينوي من الآن أن يكون له وقفة في آخر الشهر، وهي الوقفة العظمى في هذا الشهر المبارك، وهي وقفة العشر الأواخر، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر. قال الله عز وجل في محكم كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الليلة استقبالا خاصا، وذلك بالاعتكاف في العشر الأواخر، كما جاء في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيى الليل وشد المئزر. فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واغتنموا هذه النفحات، ولا تضيعوا تلك الأوقات، وسلوا رب البريات أن يمنحكم أعلى الدرجات وأن يكفر عنكم الخطيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: أستحي أن أجلس مع أمي لتعليمها أصول العقيدة، فهل لو جعلت وقت تعليم بنات العقيدة هو وقت جلوس أمي معنا، هل يحصل بذلك المطلوب إن شاء الله؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة التعليم فيحصل بهذا المطلوب إذا أحضرت أمك وقت تدريسك لبناتك وأولادك، فهذا شيء طيب مبارك، هذا من جهة تعليم أمك. أما من جهة أم نهيها عن المنكر إن فعلت منكرا، فينبغي عليك أن تقوم بنهي الأم إذا فعلت منكرا فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. أما من جهة التعليم فلا حرج ولا بأس أن تنتقي من الطرق والوسائل ما ينشرح به صدر الأم وما تستطيع الأم عن طريقه أن تستوعب ما تقومين به من تعليم لها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمود من العراق يسأل سؤالا حاصله: طلقت زوجتي مرتين وأنا في حالة غضب شديدة لتطاولها علي بلسانها، وفي المرة الثالثة طلبت مني الطلاق فأخذتها للمحكمة لتتراجع عن قرارها بشأن الطلاق، فطلب مني أحد الشيعة الروافض في المحكمة أن أقول لها أنت طالق من أجل أن يحل هذه المشكلة، وأنا لم أكن أريد طلاقها، فهل بذلك أصبحت محرمة علي؟
الحمد لله رب العالمين. على حسب ما فهمت يا أخي من السؤال أنك طلقت امرأتك الطلقة الثالثة بناء على أن أحدا قال لك طلقها ونحل المشكلة، وما أدري ما هو حل المشكلة بعد الطلقة الثالثة. فإذا كنت قد طلقتها الطلقة الثالثة مختارا ولم تكن مكرها فإن الطلاق يقع وبالتالي تحرم عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول: كنت أستمع لكلام فضيلتكم في الرد على الحازمي والحجي، فذكرتم بأن ابن تيمية رحمه الله لا يحكم بالكفر على الجاهل، وأنه يقول بقاعدة الحكم بالكفر وإرجاء العقوبة. قال: لكن الحقيقة وقفت على كلام لشيخ الإسلام بخلاف كلام فضيلتكم، فأرجو إن كان له توجيها أن تفيدني بتوجيهه، وجزاكم الله خيرا. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما وفيه: لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وذكر كلاما آخر لشيخ الإسلام رحمه الله قال فيه: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتاري وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال السائل: فتأمل قوله: ولهذا يكون هذا كافرا، كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. قال السائل: فسماه كافرا مشركا، وأن ما فعله لا يعلم أنه شرك. ثم قال السائل معلقا: وأما قوله لكن لا يستحق العقوبة، قال: أي في الآخرة، لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، فيكون حكمه حكم أهل الفترة. ثم نقل كلاما آخر عن شيخ الإسلام قال: والذين يؤمنون بالرسول إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين أنه مشرك، فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. ثم قال السائل معلقا: فتأمل قوله إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول، قال: فهم كانوا جهلة بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجهلة بأنهم كانوا مشركين. قال: فإنهم كما قال رحمه الله أي شيخ الإسلام يتوبون إلى الله ويجددون إسلامهم فيسلمون إسلاما يتوبون فيه من هذا الشرك، فما هو توجيهكم لهذا الأخ وما ذكره من كلام شيخ الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نقول لأخينا: لا بد من التصور الصحيح لكلامنا وكلام الحازمي والحجي ومن صار على طريقتهما. أولا، فما هو الملحظ الذي أخذناه على هؤلاء؟ أخونا يقول بأنه كان يستمع لكلامنا في الرد على هؤلاء، وقلت أنا بأن ابن تيمية لا يحكم الكفر على الجاهل، وأنه لا يقول بقاعدة الحكم بالكفر وإرجاء العقوبة. يقول: لكن وقف على كلام يخالف ذلك. أقول: لابد أن تتصور أولا ما الذي قلته أنا وما الذي قاله هؤلاء. الذي قاله هؤلاء، وأرجو أن تعي معي وأن يعي المستمعون، هؤلاء يقررون قاعدة وهي أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إذا فعل فعلا هو الشرك أو قال الشرك وكان جاهلا أنه يحكم عليه فورا بأنه كافر، ولا ينتظر إقامة الحجة عليه، فبمجرد إتيانه الشرك فعلا أو قولا فإنه يكون مشركا. وأما في الآخرة فإنه يمتحن إذا كان جاهلا. إذا قولهم ما هو؟ انتبه، أنه إذا فعل الشرك أو قال الشرك في الدنيا فإنه يسقط الحكم عليه مباشرة وهو الكفر، وأما في الآخرة فإنه يمتحن. قلت أنا بأن المسلم إذا قال الكفر أو فعل الشرك فإنه لا يحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن كان جاهلا بأن هذا شرك فلا بد من أن تعلمه ذلك، فإن عرفته وعلمته ثم فعل الشرك بعد ذلك فهو غير معذور. وقلت إن الحكم عليه بمجرد الفعل أنه مشرك وإخراجه من الإسلام إلى الكفر هذا مناقض لكلام العلماء بأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، كما قال شيخ الإسلام الذي نقلت أنت عنه هذه النقولات، وأن من التناقض أن تحكم عليه بأنه مشرك بمجرد الشرك والوقوع فيه ثم تقول يمتحن يوم القيامة. وقلنا بأن هذا لا يعرف في النصوص مطلقا، إنما الذي يمتحن يوم القيامة هو ذاك المشرك الذي لم تبلغه الدعوة، فمن جهة الدنيا نجري عليه أحكام المشركين فهو مشرك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يمتحن لعدم بلوغ الرسالة. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فكيف نقلته عن هذا الإسلام بغير يقين ثم تقول في الآخرة إنه يمتحن؟ هل دليل على ذلك أو قول عالم؟ هذا لا يوجد. وعليه إذا تقر هذا التصور فإنما قلته يا أخي كله ونقلته عن شيخ الإسلام ليس فيه حرف واحد يناقض ما ذكرناه، وإنما الذي ناقض ما ذكرناه هو تعليقك أنت وليس نص شيخ الإسلام رحمه الله. خذ على ذلك ما نقلت هدان الله وإياك، فإنك ذكرت النقل الأول فقلت كلاما وفيه لشيخ الإسلام، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. ومن إشكالها في كلام شيخ الإسلام هذا؟ فإن الكفر الذي يعذب عليه صاحبه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة والحجة، هذا هو الكفر الذي يعذب عليه صاحبه. هل في هذا أن شيخ الإسلام حكم على أن الشخص الذي يأتي بالشرك بمجرده ولو كان جاهلا أنه يكون مشركا؟ ثم انظر إلى تعليقك أنت فقلت، فتأمل قوله والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، أي أن هناك كفرا لا يعذب عليه وهو كفر أهل الفترة ومن كان في حكمهم لأنهم يمتحنون يوم القيامة. وتريد أن تقول بأن الكفر الذي وصفه به هؤلاء المسلم لما أتى قول الكفر أو لما أتى فعل الشرك وكذا فإنه يخرج مباشرة أن هذا كفر وكفر صحيح لكنه سيمتحن يوم القيامة؟ أين هذا من كلام شيخ الإسلام؟ أين هذا من كلام شيخ الإسلام؟ صحيح ما قاله شيخ الإسلام بأن الكفر الذي يعذب عليه صاحبه يوم القيامة هو الذي يكون بعد بلوغ الرسالة، فمن بلغته الرسالة في الدنيا فبقي على كفره فإنه يعذب يوم القيامة ولا يمتحن لأنه قد بلغه الرسول، ومن لم يبلغه الرسول في الدنيا فإنه لا بد من أن يبلغه الرسول في الآخرة فلا تعذيب إلا بعد حجة الرسالية. إن بلغت في الدنيا عذب صاحبه في الآخرة وإن لم تبلغ في الدنيا بلغته في الآخرة. فأين الكلام عن مسألتنا هداك الله؟ إنما الكلام عن مسألتنا هو ما تقوله أنت لا ما يقول شيخ الإسلام. وهل هناك خلاف أن الكفر المعذب عليه في الآخرة هو الكفر بعد بلوغ الرسالة؟ هذا بالنسبة للعذاب يا رجل هداك الله. أما بالنسبة للوصف فاعلم أن من كان ظاهره الكفر كرجل مشركا فإنه مشرك ولو لم تبلغه الرسالة. أما من كان على الإسلام اليقيني فإنه لا يتحول عنه إلا بكفر يقيني. وهذا كلام شيخ الإسلام الذي سأذكره لك بعد قليل. أفهمت يا أخي؟ إذن التعليق منك أنت بحسب فهمك وليس من كلام شيخ الإسلام. كذلك أيضا ما ذكرته في الموضع الآخر قال شيخ الإسلام، ولهذا تعليقك قال: فتأمل قوله ولهذا يكون هذا كافرا، كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو أيضا مشرك والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. قلت أنت فسماه كافرا مشركا وأن ما فعله لا يعلم أنه شرك، وأما قوله لكن لا يستحق العقوبة أي في الآخرة لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، ولم تكمل كلام شيخ الإسلام. فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال: قال ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل ولم يقل مشرك، ولكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. بالنسبة للعقوبة فلا بد من إقامة الحجة، وبالنسبة للوصف الذي ينتقل به من الإسلام إلى الكفر لا بد من إقامة الحجة. وأنت يا أخي جعلت الحجة في شيء واحد وهي الحجة في العقوبة، ولم تجعل الحجة في الوصف الذي ينتقل به المسلم من الإسلام إلى الكفر. وهذا ما سآتيك من كلام شيخ الإسلام ما ينقض ما استدللت به وما فهمته. أما كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله رحمه الله تعالى ولهذا يكون هذا كافرا، كذلك من دعا غير الله وحج لغيره فهو أيضا مشرك والذي فعل كفر، يعني بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما إذا كان جاهلا فلا بد من تعليمه أولا، وسآتيك بكلام شيخ الإسلام الصريح في هذه المسألة. وأنا أريد من أي واحد يستشكل لك أن تقول ما شئت، قل العلماء يخالفونك، كل شيخ الإسلام يخالفك، لكن لابد أن تأتي من صريح شيخ الإسلام ما يعارض صريح كلامنا. كذلك ما ذكرته أيضا مؤخرا من قول شيخ الإسلام: إذا تبين الأحديم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك فإنه يتوب إلى الله. فعلقت أنت فقلت: فتأمل قوله إذا تبين الأحديم حقيقة ما جاء به الرسول، فهم كانوا جهلا بحقيقة ما جاء به الرسول وجهلا بأنهم كانوا مشركين، ومع ذلك شيخ الإسلام قال ينبغي أن يتوبوا إلى الله وأن يجددوا إسلامهم، فإذا حكم عليهم مع أنهم جهال. يا أخي ما ذكرته في غير موضع الكلام، وأعود مذكرا لك بما هو مناط الخلاف قبل أن أقرأ لك كلام شيخ الإسلام، ألا وهو: عندنا أمران، أمر متعلق بالوصف في الدنيا وأمر متعلق بالعقوبة في الآخرة. أما العقوبة في الآخرة فلا تكون إلا بعد قيام حجة رسالية، فمن لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا لزم أن تبلغه في الآخرة بالامتحان. أما ما يتعلق بالوصف فمن كان على الشرك فهو مشرك ولو لم تبلغه الرسالة، وأما من كان على الإسلام فلا يزول عن هذا الوصف، وانتبه، فلا يزول عن هذا الوصف إن كان جاهلا إذا فعل الشرك إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد من حجة في الانتقال من الوصف وهو الإسلام إلى الكفر، كما أنه لا بد من حجة في العقوبة الأخروية. وإليك كلام شيخ الإسلام لتنتبه به، هداني الله وإياك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت، هذا شرك أكبر ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك انتبه، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن هذا هو موضع النزال، أرجو لمن يستشكل أن يكون منصفا صادقا آتيا بما هو مناط الكلام. يقول شيخ الإسلام: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه، لم يمكن تكفيرهم بذلك، ولا يمكن ادعاء أنه لم يمكن تكفيرهم التكفير المعذب عليه صاحبه، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله هؤلاء لما أرادوا لي أعناق النصوص، أي أن الإسلام باق لهم لجهلهم، وإن قالوا الكفر أو فعلوا الشرك لجهلهم وقلة العلم بآثار الرسالة. خذ نقلا آخر يبين هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، ولم يفرق شيخ الإسلام بين الشرك وغيره. هذا كله في المسلم، حتى تعلم يا أخي أنه لابد من إضافة بند عندك وعند الحجي وعند الحازمي، وإن كنت لا أظنك على منهجهما، لكن أقول لك انتبه، هؤلاء يقولون بالامتحان في الآخرة ولا عقوبة إلا بعد حجة، لكن في الدنيا بمجرد أن يقول الشرك وأن يفعل الشرك فإنه ينتقل من الإسلام إلى الشرك، وشيخ الإسلام يأبى هذا، ويشترط إقامة الحجة الرسالية قبل الانتقال من وصف الإسلام إلى وصف الشرك. يعني لا بد من مسألتين، لا بد من إقامة الحجة في موضعين: الأول في الوصف المتعلق بالمسلم، فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا زنوا عنه إلا بيقين، أما هؤلاء فيقولون لا، فمن فعل الشرك بمجرده أو قال الشرك بمجرده انتقل إلى الشرك من غير حاجة إلى إقامة حجة. وأما العقوبة الأخرى وهي المسألة الثانية، فإنها لا تكون أيضا إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، فمن لم تبلغ الحجة في الدنيا وجب بلوغها في الآخرة، والمسلم الجاهل الذي لم يعلم أن هذا شرك لا يمتحن في الآخرة، بل هو شأنه شأن جميع المسلمين. وأيضا خذ هذا بارك الله فيك، لتعلم قاعدة الفرق بين النوع والمعين فيما يتعلق بالمسلم لا بالمشرك. قال ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، انتبه، أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، يخفى يجهل، فيطلق القول، انتبه، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يطلق القول، يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، انتبه، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. فمن أين أتيت شيخ الإسلام يحكم على المعين بالكفر؟ إنما مراد شيخ الإسلام إطلاق الكفر، فيقال من قال كذا فهو كافر، وهذا ما ذكرته أنت في النقل الثاني. وأما ابن عبد الوهاب رحمه الله فإنه صار على ما صار عليه شيخ الإسلام وأئمة الهدى، وهذا عند أئمة السلف ليس شيخ الإسلام فقط، لكنني أتيت لك بالنقولات عن شيخ الإسلام لأنك ذكرت لي النقولات. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. نكفر من أشرك بالله في إلهيته، شرك الألوهية، بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. هل يمكن أن يقال هذا في المشرك أصلا الأصلي؟ لا، إنما هذا في المسلم الذي يأتي قول الشرك ويفعل فعل الشرك. وقال أيضا في الموضع الآخر في رسالته إلى الشريف: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والصنم الذي عند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. فمن أين وجدت عبارة، انتبه بها حتى أختم وقد أطلت عليك على الإخوة، لكنها مسألة مهمة، وهذه المسائل بالذات أنا أحاول أن آتي على جميع الشبهات شبهة شبهة نصحا لإخواني، وحتى يعلم إخواني أن النصوص لا تتعارض وأن كلام العلماء لا يتعارض، ولكن أين الفهم لكلام العلماء؟ يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفرق بين الكفر هذا والكفر ذاك، ولهذا أقول لك هاتي كلمة، هاتي عبارة، هاتي عبارة واحدة أن العلماء قالوا إنه يطلق عليه الكفر ويكون كافرا، لكن ليس الكفر الذي يعذب عليه صاحبه، إنما لما أطلقوا كما قال ابن عبد الوهاب: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، وكما قال شيخ الإسلام فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وغير ذلك من هذه الأشياء. فإذا قال أحد من أهل العلم ما ذكرته لك فلا بد أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة، ولكن أقول لك هات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هات من كلام ابن عبد الوهاب أنه كان يريد بقوله وأن لا نكفر من عبد الصنم أنه الكفر الذي لا يعذب عليه صاحبه في الآخرة، وأن ابن تيمية حينما قال فإنه لم يمكن تكفيرون بذلك حتى يتبين لهم جواب الرسول، أن هذا المراد به الكفر الذي لا يعذب صاحبه في الآخرة، إنما الكفر الذي يعذب صاحبه في الآخرة هو من قامت عليه الحجة. فإن أتيت بهذا الكلام عرضناه على الشهيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تبين والحمد لله وله المنة والفضل أن كلام العلماء لا يتعارض، وأن كلام ابن تيمية واضح، وأما ما قاله الحازمي والحجي ومن على أضرابهما يسير كلام هو من محض الاختراع والافتراء على كلام أئمة الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: كان هناك عرس عند أحد جيراننا وانقطعت الكهرباء عندهم، فأرادوا مواصلة تشغيل الموسيقى والمعازف التي اعتادها كثير من الناس الآن في أفراحهم إلا من رحم الله، فطلبوا مني إيصال الكهرباء من عندي، فأجبتهم حرجا منهم ولكني أشعر بالندم، فهل يلحقني إثم بذلك؟ وما الذي كان ينبغي علي فعله؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لا ينبغي التعاون مع هؤلاء على الإثم والعدوان، ولكن ينبغي الابتعاد عن ذلك، وإن شاء الله فيما بعد فلا ينبغي أن تفعلي هذا، واستغفر الله وتوبي إليه وإن كنت جاهلة، فنرجو أن يعذرك الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان أن يتعاون بأي شيء من أنواع التعاون، لا بتوصيل الكهرباء أو كذا، طالما أنهم يفعلون المعاصي، ومن المعاصي الغناء كما اتفق على ذلك الأئمة الأربعة، كما هو منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحراء والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يقول: هل آيات القرآن الكريم يقتصر حكمها على من نزلت فيهم فقط، أم تعم أحكامها سائر الأمة؟
الحمد لله رب العالمين. لا ريب ولا شك عند العلماء أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فالآيات وإن نزلت في أحد من الناس إلا أن حكمها يعم ما لم يرد دليل يدل على الاختصاص، مثل آيات الظهار، فقد كانت المرأة قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له، ونزل حكم الظهار لما ظهر منها زوجها، ونزل حكم الظهار والأمة مجمعة ومتفقة على أن حكم الظهار ليس خاصا بهذه المرأة بل هو عام للأمة، فالأصل العموم ما لم يرد دليل التخصيص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أبي عبد الله وفقه الله وأرشده إلى ما فيه صلاحه، قال: التشريع حق لله وحده، وعندما يشرع حاكم فيحل الحرام ويحرم الحلال فقد ادعى الألوهية وشارك الله في حكمه، فكيف تقولون بأن الحكم بالقوانين الوضعية مجرد معصية كالقتل؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لطلب العلم النافع والاستقامة، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وأن يصبرني على كثرة هذه الشبهات التي قد يريدها البعض من غير تدقيق ولا تمحيص. فيقول أخونا هدانا الله وإياه إلى أننا قلنا في القوانين الوضعية بأنها ليست مكفرة إلا أن يستحلها صاحبها، أو أن يجحد حكم الله، أو أن يكذب بحكم الله، أو أن يجعل الحكم بالقوانين جائزة، أو أن ينسبه إلى الشريعة، أو غير ذلك من الأحوال التي يكفر بها صاحب المعصية. وهذا ليس قولي بارك الله فيك، إنما هو اتفاق السلف على هذا، فإنهم قد فسروا الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، بما أنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كما هو المنقول عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته، وأئمة السلف كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، والأجر في الشريعة، وابن أبي زمنين في كتاب أصول الإيمان، وغيرهم من علماء السنة. فهذا محل اتفاق أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كبيرة من كبائر الذنوب، ورد وصفها في القرآن بأنها كفر، بأنها ظلم، بأنها فسق، ولكن كما قال النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتله كفر، والمعنى كفر دون كفر. أما قولك هداك الله بأن التشريع حق لله، وأن من شرع فإنه يكون بذلك قد جعل نفسه إله، وأقول لك لاحظ كلمتك ماذا تقول؟ تقول التشريع، تقول أنت التشريع، ومن شرع فإنه يكون بذلك قد شارك الله عز وجل في هذا. وأقول لك نعم نعم يا أخي، إذا جعل ذلك شرعا، شرع للناس، أحل حراما، حرم حلالا ناسبا ذلك للشريعة، يقول هذه الشريعة أنا أشرع لكم. وفرق بين التشريع الذي هو نسبة الشيء إلى الشريعة فجعل حكمه هذا هو الشريعة وليس هو الشريعة، فيكون بذلك قد كذب على الله، ويكون بذلك قد افترى على الله عز وجل كذبا. فحينئذ لا خلاف بين الأمة أن من نسب حكمه إلى الشريعة وهو عالم بذلك أنه يكون كافرا، لأنه افترى على الله عز وجل كذبا، فقال أنا المشرع، أنا بيد الحلال، بيدي الحرام، أنا من حق أن أحل وأن أحرم، فمن فعل ذلك فإنه يكون كافرا. لكن فرق بين التشريع ونسبة ذلك إلى الشريعة، وبين أن يترك الحكم بما أنزل الله ويضع قانونا من عنده يسير عليه الناس، فهذا شأنه شأن سائر المعاصي. وإلا لو أنك التزمت هذا لكفرت البنوك الربوية بمن فيها. لماذا؟ لأنهم وضعوا قوانين يتحكمون إليها وهي قوانين ربوية، فهل جعلتها شرعا؟ لو جعلتها شرعا فإنك تحكم عليهم بأنهم كفار. وكذلك كل قانون يخالف الشريعة إن جعلته تشريعا منسوبا إلى الشريعة فقد كفرت صاحبه. ولهذا أقول لك بهذا سوف يكون منهجك منهج الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وسوف يكون المجتمع كله مجتمعا كافرا. انتبه يا أخي هداني الله وإياك. فرق بين التشريع بمعنى نسبة ذلك إلى الشرع مع العلم بالشرع فإن هذا كفر، وبين أن يترك الحكم بما أنزل الله في شيء من الأشياء ثم يحكم بخلافه، فهذا شأنه شأن أصحاب المعاصي، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم أنس تقول: زوجي يريد مساعدة أخيه في الزواج وتحمل كافة تكاليف زواجه، ولكن لن يتم له ذلك إلا بالبعد عني فترة لتحصيل المال، وأنا لا أصبر عنه هذه المدة، فما هو الأولى في حقه؟ أن يبقى معي ويساعد أخاه بما استطاع، أم يسافر ويتحمل تكاليف زواجه مع بعده عني؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تقصدين أنك لا تتحملين البعد عنه خشية الفتنة، الفتنة، وأنك تريدين حقك، فهذا الحق لك ويصبر معك ويساعد أخاه بما يستطيع. أما إذا كنت تقصدين أن ذلك من جهة المحبة والمودة وأنك لا تفتني في دينك، فتركيه يسافر ويساعد أخاه، فإن هذا من البر والإحسان، وأنت مأجورة بذلك على كل حال. لكن لابد من استئذانك إذا أراد أن يسافر، إذا كان السفر سوف يزيد عن 4 أشهر أو 6 أشهر، فالمرجع بذلك إلى إذنك. فأنت بارك الله فيك انظري، إن كنت تتحملين فاتركيه يسافر ويساعد أخاه، وإن كنت لا تتحملين فأخبريه بذلك، وحينئذ يلزمه أن يبقى معك وأن يساعد أخاه بما يستطيع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد يقول: شيخنا الكريم، هناك من يكفرك عندنا وينهى عن الصلاة خلفك بحجة أنك عاذر، ولما سئل عن ذلك قال: هذا كلام مشايخ نجد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار وأن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر.
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا وصل الأمر عند هؤلاء، عند هؤلاء الجهال، إلى أنهم يكفروننا. فيقول الأخ: هناك من يكفرك عندنا وينهى عن الصلاة خلفك بحجة أنك تعذر بالجهل، ولما سئل عن ذلك قال: هذا كلام مشايخ نجد. ونقول كما سبق: أنتم لا تفهمون لا كلام مشايخ نجد ولا كلام مشايخ الحجاز ولا كلام مشايخ العراق، إنما مذهب تذهبون إليه. أولا، من الذي قال من أهل العلم بأن من اختلف معك في هذه المسألة ورأى أن الإعذار قائم حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، من فعل ذلك وقال ذلك فإنه يكون كافرا؟ من الذي قال هذا أصلا حتى تتبع هذا؟ لكنكم لا تفهمون كلام المشايخ وكلام أهل العلم. أولا، نحن نقول بأن أئمة الإسلام على الإعذار بالجهل ضمن قاعدة أن إسقاط الحكم على المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم وضده الجهل، ومن الشروط الاختيار وضده الإقراه، ومن الشروط القصد وضده الخطأ. كل هذا مما ذكره أئمة الإسلام، ولم يفرقوا بين مسألة وأخرى، كما نقلنا لكم من قريب كلام شيخ الإسلام. إذا الإعذار هو قول الله، وهو قول رسوله، وهو قول السلف. أما أنه قول الله، فالله عز وجل قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. قول الله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هو قول الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. قول الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له. قول رسول الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. قول رسول الله في حديث الرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني، ثم قال: فإن الله لا يقدر علي. ولما ابتعثه الله، قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله. في قصة ذات أنواط لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط وهم مسلمون، أكفرهم رسول الله؟ لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمهم صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم من غير تكفير. فمن أين أتيتم بأنه لا إعذار حتى تكفروا هشاما لأنه يقول ما قاله الله وما قاله رسول الله وما قاله أئمة السلف ومن بعدهم بإحسان؟ فإن هذا لجهل عظيم. وانظروا إلى هذا الجهل حينما يقولون الاستدلال بكلام الشيخ نجد على أني كافر ومثلي كافر، أن من لم يعذر فهو كافر. يقولون قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما أحسن ما قال واحد من بوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام فقال أشهد أننا كفار، وأن المطوع، المطوع اللي هو يعني الداعي والآمر بالمعروف عن المنكر، وأن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام بأنه كافر. فقالوا خلاص هذا كفر، وتركوا كلام شيخ الإسلام. أولا يقول يعني أشهد أننا كفار، أي أننا على هذا الشرك وعلى هذا الكفر وعلى دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هذا منه هو عالم يكفر جميع الأعيان، هل هو يكفر بذلك جميع الأعيان وهل يرجع في ذلك إليه في تكفيره؟ وأين هذا من كلام شيخ الإسلام نفسه الذي قال وإن كنا لنكفر من عبد الصنم؟ أنا أعلم أن هذا القول يغيظ كثيرا من الناس لأنه لا سبيل لهم إلى تأويله البتة إلا بما يكون فيه التعسف. وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبه. وقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب أيضا إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. وتعليق شيخ الإسلام في عقيدته إلى أهل القصيم على البوصيري الذي استغاث برسول الله والذي قال في رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ومع ذلك لما قال له إنك تكفر البصير فقال هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك أيضا يقول بأن أئمة الدعوة قالوا لا تصح إمامة من لا يكفر الجامية والقبوريين أو يشك في كفرهم، وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر. وكذلك القبوريين لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان، وأنا أقول لك لا يشك في كفر القبوريين من شم رائحة الإيمان. يا رجل هداك الله، فرق بين أن تحكم على الشرك بأنه شرك وأن تحكم على المشركين بأنهم مشركون. من لم يكفر الجهمية وقد اطلع على كلام العلماء والأئمة في تكفيرهم فإنه كافر، من لم يكفر القبوريين فإنه كافر، من لم يكفر من قال مدد يا فلان مدد يا علان، من لم يكفر مشكفة وكافر. لكن فرق بين أن تعتقد هذه العقيدة وبين أن تسقط ذلك على الأعيان. فإنكم ظننتم أن كلام العلماء في هذا من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي من لم يكفر المعين، لا، من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله. من قال بأن الشرك إذا أتاه صاحبه فإنه لا يكفر فإنه هو الكافر. من قال بأن الكفر الموجود في كتاب الله ورسوله من كفره الله ورسوله فليس بكافر فإنه الكافر. أما المعين غير الوصف، المعين لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء المعين. أقول لك أنت سؤالا، الله من لم يكفر من وصف الله بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب فهو كافر. من لم يكفر من وصف الله بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب فهو كافر. لكن ما تقول في الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ هل تقول من لم يكفره فأنا كافر؟ انتبه يا رجل، أنت وغيرك وثالث ورابع وألف ومليون، هل تقول من لم يكفر هذا الرجل فهو كافر؟ الجواب لا، فإن النبي لم يكفر وقال وهو يبين وجود مانع، قال بأنه أخطأ من شدة الفرح. أيضا قالوا من سب الله، من سب رسول الله، من سب دين الله فإنه كافر، ومن لم يكفر فإنه كافر. لكن أسألك سؤالا، ما تقول في عمار حين سب رسول الله؟ هل تقول من لن يكفر عمارا فإنه كافر؟ أجب يا رجل، أجيب يا جماعة، تعلموا العلم الشرعي، لا تقلدوا بعضا ولا يقلد بعضكم بعضا، فإنكم ما قلتم قولا والله لا قاله العلماء ولا جاء في كتاب الله ولا جاء في سنة رسول الله. فرقوا بين النوع وبين المعين، فمن لم يكفر ما جاء النوع فيه والوصف فيه فإنه كافر، لأنه مكذب بكلام الله وكلام رسوله. أما المعين فإنه يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا جاء هذا المعين بمقتضى هذه القاعدة خلا من الموانع وتوافرت الشروط كفر، وإلا فلا يحل أن تكفر مسلما بغير إقامة حجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار، يقول: هل يجوز الاستناد إلى كلمات أو أمثال غير المسلمين في العلوم غير الشرعية؟ كان يقال مثلا في المثل الصيني كذا يقول شكسبير، كذا يقول الفيلسوف فلان، كذا في العلوم غير الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، دعك يا رجل ولو كان مباحا ما لم يخالف شرعا أن تنقل عبارة مثالا، لكن يا رجل دعك من شكسبير وعليك بالعالم الكبير من علماء المسلمين، انقل كلامه واقتدي بفعاله، فإن الله عز وجل جعل القدوة في أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والحمد لله تكلموا بالأمثال الصحيحة وتكلموا بالقواعد الرصينة، تكلموا بمشكات النبوة ولم يخرجوا عن وحي الرسالة، فالزم كلامهم والزم غرزهم، ودعك من شكسبير وغير شكسبير، وعليك بكل عالم كبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: كيف أتعامل مع عمي الذي تلوث بالفكر العلماني ويلقي علي شبهات تحمل الطعن في كتب السنة ومصنفات الأئمة وعلماء الملة بل وبعض الصحابة رضي الله عنهم؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بنصيحته بكتاب الله وسنة رسول الله، وبين له خطورة ما هو عليه من مذهب، فإن هذا المذهب والعياذ بالله يفضي بالإنسان إلى الكفر، فإن لم يرجع فاحذر الجلوس معه ومناقشته، احذر الجلوس معه ومناقشته ولو كان عمك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوة من الأخ أبي حفص، يقول: فتاة معاقة ذهنيا وقعها شاب عياذا بالله فحملت منه ولا تستطيع تحديد هذا الزاني، فلمن ينسب هذا الجنين ومن هم محارمه وعلى من تجب النفقة عليه، وهل يجوز وضعه في أحد الملاجئ عند صعوبة النفقة عليه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ولد الزنا ينسب لأمه، فينسب لأمه ولا ينسب لأحد، وإن جعلوا له اسما وهميا حتى يتم التعامل بين هذا الولد وبين المجتمع فلا حرج، لكن لا ينسب إلى معين، هذا إذا كانت المرأة صاحبة فراش. أما إن لم تكن صاحبة فراش يعني غير متزوجة، فإن الجماهير أيضا على أنه ينسب لأمه ولا ينسب لغيره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لو نسبه أحد إلى نفسه فلا حرج ولا بأس، وأما محارمه فهم أقارب أمه، وأما النفقة فتلزم الأم وتلزم القائم على الأم بالنفقة إن كانت الأم لا تستطيع، وأما عن وضعه في ملجأ إن كان ذلك لا يستطاع تربيته لأن أمه لا تدرك فلا حرج ولا بأس، المهم أن تراعى مصلحة الطفل في النهاية، فإن لم تقم مصلحة تربيته في البيت وإنما تكون في الدار المخصوصة والخاصة بتربيتهم فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من فوة من الأخ أبي حفص، يقول: هل يجوز في العقيقة أن أعق ببقرة عن جميع أولادي، أم يشترط عن الولد شاتين وعن البنت شاة؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أنه لا تجوز الشراكة في العقيقة في بقرة، إنما يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن ذبح بقرة فهي عن بنت ذبح بقرة فهي عن بنت، ولا تجعل شراكة في البقرة فيقال كما في الأضحية البقرة عن سبعة، هذا في الأضحية قد ثبت ولم يثبت في العقيقة، فوجب التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل الجواب أنه لا يجوز ذبح البقرة عن أكثر من بنت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم تعلم فقه الجنازة؟ فقد سمعت بعض أهل العلم المعاصرين يقول بأنه فرض عين.
الحمد لله رب العالمين، أما على عموم الأمة فليس فرض عين، وإنما على من أراد أن يغسل ميتا ففرض عين عليه أن يتعلم كيف يغسل ميتا، لكن ليس على عموم الناس. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، فمن كان سيقوم بتغسيل الميت فلابد أن يتعلم صفة الغسل، أما من لم يقم بهذا فلا يلزمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ماذا أفعل إذا كان الدفن في البلد كلها غير شرعي، وكيف أتخذ إجراء سليما لقتل هذه البدعة، علما بأن المقابر في أرض زراعية، وهل يجوز لي أن أحفر قبري في حياتي لأدفن فيه دفنا شرعيا بعد موتي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذه المخالفة منتشرة، وهي البناء على الأرض وبناء القبور على سطح الأرض ودفن الناس لا في باطن الأرض بل على ظهرها، فهذه مخالفة للدفن الشرعي، وقد أفتينا في ذلك الفتاوى الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه لا يبنى على سطح الأرض، بل إن النبي أمر بإزالة هذه القبور، فقال كما عند مسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والجلوس عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك، فوجب لزوم هذه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه علم الناس تلك السنة. كذلك بين لهم أن السنة في الدفن أن يدفن الإنسان في باطن الأرض، ولتتذكر الأمة أول دفن وقع على ظهر الأرض، وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة لما قتل ابن آدم أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه، ولقد لحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا فدفنوه فيه، وهو خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم. فعليك بتعليم الأمة ذلك يا أخي، والصبر على هذا، ولا تشارك الناس في هذه البدعة وهذه المخالفة، ولا حرج عليك أن تحفر لحدا لنفسك من الآن، إن خفت أنك لو مت ما دفنوك في لحد، فلا حرج أن تحفر لحدا من الآن وأن تتخذ المكان من الآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لتربية البنات الصغار تربية سوية مستقيمة؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة الصحيحة في تربية البنات وفي تربية الأبناء لزوم شريعة الرب سبحانه وتعالى، فإن القرآن قد دل على تربية الأولاد والعناية بهم، وكذلك السنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. فعليكم أيها الآباء أن تقوموا بموجب هذه النصوص الشرعية، فعلموا أولادكم شريعة الرب سبحانه وتعالى، فإن عقل الولد أن ينطق علمه من ربك وما دينك وما نبيك، علمه ما التوحيد وما الشرك، ما السنة وما البدعة، ثم إن عقل شيئا فعلمه الآداب الصحيحة الشرعية، علمه أن يأكل باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وهو يأكل معه، وكانت يده تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، علمه إذا بلغ السابعة كيف يصلي، وخذه إلى المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. علموا البنات الحجاب إذا بلغت الفتاة أو ناهزت وخشي منها فتنة علموها الحجاب، فإن الحجاب واجب. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. علموهم ألا اختلاط ولا مصافحة ولا صفور ولا تبرج وألا غناء وألا تضيع صلوات وألا وألا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك. فالتربية الصحيحة هي أن تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يستقيم به أولادك. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، كذلك يقول هل يجوز لي أن أحضر الدفن الغير شرعي وأنا لا أستطيع الإنكار ولا النصيحة؟
الحمد لله رب العالمين، كن مع الجنازة حتى يصلى عليها ثم شيعها، حتى إذا وصلت إلى هذه القصور، ولا أقول القبور، إلى هذه القصور المخالفة فارجع ولا تذهب هناك، لأن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلى طمستا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأنت لا تستطيع أن تسوي هذه القبور ولا أن تنكر الإنكار الذي يقتضي إزالتها، وحينئذ فزل أنت عن هذا المنكر، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول هل يجوز حضور عقد نكاح من يصر على ترك الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أصلا، لا أقول حضور عقد هذا النكاح لمن يترك الصلاة وهو مصر على ذلك، بل لا يعقد لهذا الرجل نكاح، ولا ينبغي أن يوافق على رجل تارك للصلاة وهو مصر على ذلك، فالعقد باطل إذا كان يترك الصلاة تركا كليا، ولا يصح لرجل أن يزوج ابنته من تارك للصلاة، إذن هذا العقد باطل فضلا عن حضوره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول هل يجوز للعاقد الخلوة بالمعقود عليها إذا أراد إطلاعها على شقة الزوجية مع علم أهلها بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا أخذ العاقد الزوج إذا أخذ زوجته المعقود عليها ليريها الشقة التي سيشتريها، حتى ولو كان وحده معها إذا كان يؤمن الدخول. أما إذا كان خاطبا فقط فلا يحل له ذلك أن يخلو بها لأنه رجل أجنبي، أما إذا كان عاقدا فهي زوجته والأمر في ذلك واسع، لكن لابد أن يؤمن الدخول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول رجل نذر أن يذبح شاة للفقراء ولم يعينها، وأراد أن يستبدلها بما هو أكبر منها من أجل أن يأكل وأهله منها، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نذر أن يذبح شيئا فذبح ما هو أعظم منه لحمة فلا بأس ولا حرج ولو عين ذلك، لكن أن يأكل منه هذا يرجع إلى نذره الأول، إن كان ناويا أن يأكل منه أكل من الثاني، وإن كان ناويا ألا يأكل من الأول لا يجوز له أن يأكل من الثاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ البدري، يقول نعطي كتابا لتحفيظ كتاب الله عز وجل، وربما يمسك الأطفال المصحف على غير طهارة، فماذا ينبغي علينا فعله؟
الحمد لله رب العالمين، أرجو أن تنتبهوا لهذا الجواب. بالنسبة للأطفال إذا بلغوا السابعة فأكثر فإنهم يعلمون الوضوء ويدفع إليهم المصاحف ويمكنون منها، لأنهم يؤمرون بالصلاة والوضوء فهم من أهل الوضوء والصلاة، أما دون السابعة فليسوا من أهل الوضوء ولا الصلاة وعليه، فلا يمكن من دون السابعة من المصحف، وإنما يجعل له القرآن في كراس، تكتب له الصورة في كراسة ويحمل هذه الكراسة ويقرأ فيها، ولا يمكن من المصحف لأنه لا وضوء له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ البدري، يقول: عندنا رجل نحسبه من أهل السنة، ولكن الإخوة لا يحدثونه وقاطعوه ولا يلقون عليه السلام بسبب أمور دنيوية، فما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الأخ على السنة فلماذا يقاطعه الأخوة؟ إذا كان على السنة فالسنة رحم عظيم، ولا ينبغي للأخ أن يهجر أخاه إذا كان على السنة. لكن الأخ يقول هذا لأمر دنيوي، يقول هذا لأمر دنيوي. نقول إذا كان لأمر دنيوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن كان الهجر إلى ثلاثة أيام فهذا لا بأس به، أما إذا زاد عن الثلاثة أيام وكان لدنيا شهوة محضة فإن هذا حرام. لكن إن كان الأخ على السنة ولكنه مؤذن، يؤذي الإنسان في دنياه ويلحق بالإنسان ضرر في مخالطته، جازت مقاطعته. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، هذا الهجر من أجل الدين، أو يدخل منه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز. ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. إذن ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه لو كان الإنسان يخشى من شخص أن يفسد عليه دنيا أو يلحق به مضرة أنه لا بأس بهجره، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ البدري، يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها الخطباء لتجهيز خطبة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، كتب كثيرة الحقيقة، هذا على حسب موضوع الخطبة. فهناك موضوع في التفسير فترجع إلى كتب التفسير، هناك موضوع في الفقه فارجع إلى كتب الفقه، هناك موضوع في الحديث فارجع إلى كتب الحديث، هناك موضوع في السيرة فارجع إلى السيرة. وأما بصفة عامة فإنني أنصحك بكتاب التفسير، تفسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، فإنه سهل إذا أردت أن تستدل بالآية. وكذلك أنصحك بشرح الشيخ العثيمين على كتاب رياض الصالحين، فإنه كتاب غني جدا بأحاديث رسول الله، وشرح العلامة العثيمين شرح مبارك عظيم. وكذلك أيضا أنصحك ببعض كتب وخطب أهل العلم المعروفين كخطب العثيمين وكخطب الشيخ الفوزان وهكذا، استعن بهذا، وعلى حسب موضوع الخطبة ارجع إلى الكتب التي تنتفع بها. لكن أقول لك اجعل خطبتك قائمة على كتاب الله استدل بالآيات مع تفسيرها باختصار من تفاسير السلف، وعلى أحاديث رسول الله، ولابد أن تعرف صحتها فلا تستدل إلا بصحيح، ثم أيضا ارجع إلى كلام أهل العلم في التفسير. وأيضا لا بأس أن تدخل القصة الثابتة، وأن تدخل أيضا المثال الثابت والشعر النافع إلى غير ذلك مما يتناسب مع حال المخاطبين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ البدري، يقول: كيف نربط بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن النصيحة في السر وأنه يجب إنكار المنكرات العامة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا بين كون النصيحة تكون في السر وبين إنكار المنكر، لأنه فرق بين النصيحة وإنكار المنكر. أما النصيحة فتكون في شيء بلغك عن أخيك شيء فإنك تأخذه فيما بينك وبينه وتنصحه، فهناك فرق بين النصيحة والتعيير. وأما إنكار المنكر فأن تكون في مكان ويحصل من شخص منكر، يقوم بمنكر أمامك سواء بقول أو بفعل، فإنك تنكره عليه علنا لأن المنكر كان علنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ففرق بين النصيحة القائمة على السرية في شيء بالغك عن أخيك، وبين إنكار المنكر الذي يكون أمامك علنا فتنكر المنكر بحسب استطاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أبي آدم، يقول: ما قولكم في من يطلق عليهم اسم الجامية، وهل هم من الفرق؟
الحمد لله رب العالمين. هذا من فعل أهل البدع والأهواء ومن فعل الحزبيين، أنهم أرادوا أن يشوهوا صورة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي والشيخ العلامة ربيع بن هادي، فلهذا قالوا هناك طائفة تسمى بالجامية وتسمى بالمدخلية تحذيرا للشباب منهم، ولا توجد طائفة ولا يوجد لهذه الطائفة أصول أصلا. ولما يجمع هؤلاء المشايخ الناس حولهم يصدرون عن أقوالهم، وإنما هما عالمان فاضلان من علماء المسلمين يؤخذ من قوليهما ويرد عليهما. فليس هناك فرقة تسمى بالجامية والمدخلية، وليس هناك جماعة تسمى بهذا. إن هذا إلا محض الافتراء من أهل البدع والأهواء لصرف الناس عن اتباع هؤلاء العلماء. ولماذا هذان العالمان؟ لأنهما قام بجهاد مشكور في الرد على أهل البدع والأهواء والتحذير من كثير من أهل البدع في هذا العصر، ولم يجد أهل البدع ما يردون عليهما بالأدلة، فصاروا يشوهون صورهم كما هو الشأن من أهل البدع مع أهل السنة في كل مكان. فاحذروا من يقول بالجامية والمدخلية وأن هناك طائفة يقال هذا كذب وافتراء. أين الكتاب الذي صنف في فرقة الجامية؟ أين الأصول التي جمع محمد أمان الجامع عليها الأمة على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله أو شيخ ربيع بن هادي؟ كل هذا كلام باطل ومحض افتراء صدر من هؤلاء للنيل من أهل السنة، وأهل السنة من الحزبية ومن التفرق براء. فهذان الشيخان لطالما حذر من التفرق والتحزب الذي قال الله عز وجل في شأنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من الأخ علاء. سؤاله الأول شيخنا يقول: الأشهر التي تغضب فيها المرأة عند أهلها، هل يلزم الزوج بالنفقة عليها أثناء وجودها هناك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت الزوجة قد غضبت من زوجها وذهبت إلى بيت أبيها بغير إذن زوجها، والزوج يحتاجها، وقد ذهبت إلى أهلها من غير ضرورة، فلا نفقة عليها لأنها فوتت نفسها منه، والواجب أن تمكنه منها، والنفقة مقابل الاستمتاع. فإذا حرمت الزوجة من الاستمتاع وذهبت إلى بيت أبيها ولو بقيت سنة سنتين فإنه لا نفقة لها على الزوج. أما إذا ذهبت إلى هناك لداع شرعي كأن تخاف منه ضربها ضربا مبرحا خشيت على نفسها ولم تأمن، فإن بقيت عند الأهل وعند الأب ولم يأتي الزوج لأخذها فإن النفقة تكون عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ علاء يقول: ما حكم نفقة العدة في الطلاق الرجعي، هل هي واجبة أم مستحبة؟
الحمد لله رب العالمين. نفقة العدة في الطلاق الرجعي واجبة على الزوج طالما أن الزوجة في بيت الزوجية. أما إذا طلاق طلاقا بائنا يعني بت طلاقها طلقها ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، فتكون النفقة من أجل الحمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من كفر الشيخ من الأخ علاء يقول: ما حكم نفقة المتعة وكيف يتم تقديرها شرعا، وهل هناك أمور تكون سببا في إسقاطها عن الزوج؟
الحمد لله رب العالمين. المتعة تكون لسائر المطلقات، قال سبحانه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه المتعة بخلاف مهرها وغير ذلك اختلف أهل العلم هل هي واجبة على الزوج أو مستحبة، على قولين: والأحوط أن الرجل يعطي زوجته تلك المتعة جبرا لخاطرها واعترافا بجميلها، ولكن من أهل العلم من رأى أنها مستحبة. فالمتعة مشروعة، لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، فذهب طائفة إلى الوجوب وذهب طائفة إلى الاستحباب، والأحوط أن يقدمها الرجل. وأما هل هناك أمور تكون سببا في إسقاطها عن الزوج؟ نعم، إذا كان معسرا، إن لم يكن عنده قدرة على الإطلاق فلا تجب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عمرو يقول: حضرت لبعض مشايخ السنة في فترة من الفترات، ونظرا لبعض الظروف لم أعد أحضر هذه المجالس الطيبة حتى شعرت بالبعد عن السنة، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أخ عمرو ألا تترك دروس العلم، والزم شيخ السنة إن كان بحق شيخا للسنة، وإن لم يكن شيخ فتنة. ولا ينبغي أن نسارع للاستماع والجلوس عند كل من يقول سنة سنة، فإن بعض الناس يجعل السنة سنته، ويجعل المنهج منهجه، ويجعل الطريقة طريقة، فاحذروا هؤلاء. وإنما يجلس عند المأمونين المعروفين بالعلم، عند أهل العلم المعروفين الأثبات. فإذا كنت قد حرمت من هذه الجلوس وتركتها فذلك بذنب منك، فاستغفر الله وتب إليه وعد إلى رياض الجنة وإلى ميراث النبوة وإلى حلق العلم، فإنها تزكي القلب، وإنها تربط العبد بربه سبحانه وتعالى وترفع الجهالة. فلا أمتع ولا أنفع ولا أعظم من طلب العلم لمن حسنت نيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار يقول: شاهدت حلقة للمدعو إبراهيم عيسى يشكك فيها في معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لأن هناك في ديانات أخرى قبل وبعد الإسلام عروجا أيضا لرسل الرب.
اختصر يا أحمد، فإن إبراهيم عيسى رجل ضال مضل منحرف منحرف، ونسأل الله عز وجل أن يمكن منه حكم الإسلام على يد حاكم يعرض أمره على الحجة، فإن أجاب وإلا فهذا يقول الكفر ليلا ونهارا. أليس إبراهيم عيسى هو من يقول أؤمن بنبي القرآن ولا أؤمن بنبي السنة؟ وهل هناك نبيان، نبي للقرآن ونبي للسنة؟ أليس إبراهيم عيسى هو الذي يحارب كتب المسلمين كالبخاري وغير البخاري؟ أليس إبراهيم عيسى هو الذي ينكر عذاب القبر ونعيمه، وقد جاء ذلك في الأحاديث المتواترة، حتى إن كل مسلم قبل أن يسلم من صلاة يقول كما علمه النبي: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. كل المسلمين يعلمون حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هذا الرجل يحكم بعقلية على شريعة رب العالمين ويرد النصوص، ومن ذلك رده للمعراج. هل في مسلم على وجه الأرض ينكر المعراج، ينكر المقام العالي؟ هل في مسلم على وجه الأرض يجهل أن الله فرض الصلوات الخمس على النبي ليلة المعراج في السماء؟ قول إبراهيم عيسى هذا أين فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مسلم ينكر هذا؟ ما في مسلم ينكر هذا، الإجماع على معراج النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المتواترة على معراج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر ذلك كان أضل من حمار أهله. فاحذروا هذا الرجل وإسلام البحيري وسعد الدين هلالي وعلي جمعة وأحمد كريمة وأمثال هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بلا علم، احذروا هؤلاء وإن تمكنوا من قنوات، فإنهم يفسدون دين الناس، ولا يحل لأحد أن يشاهد هذه القنوات ولا أن يطلع تلك البرامج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم الصلاة السرية خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة، عنده لحن جلي غير المعنى وأنت تعلم هذا من حاله، فلا تمكنوه من الإمامة ومكنوا غيره، فإن رأيته يصلي فلا تصلي خلفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بسين راء، يقول: ما حكم من يتهرب من إمامة الناس في الصلاة وهو يحسن القراءة ويترك الإمامة لرجل لا يحسن القراءة بحجة أنه ليس معينا من قبل الدولة وأنه يرتجف إذا صلى بالناس؟
الحمد لله رب العالمين. وللدولة تمنع أن تأم عند عدم وجود الإمام الراتب؟ لا تمنع الدولة. وكذلك أيضا إذا كنت مجيدا للقراءة فتقدم يا أخي بارك الله فيك، ولا تجعل من لا يحسن القراءة يتقدم. وأما أنك تقول أرتجف وأرتعش وكذا، فعلام الخوف، استعن بالله سبحانه وتعالى وطبق حديث رسول الله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: كيف أتعامل مع مديري في العمل المبتدع الذي يجوز الخروج على الحاكم ويرمي أهل السنة أنهم مداخلة جبناء؟
الحمد لله رب العالمين. والله إن هذا لمن الابتلاء، أن تبتلى بمدير مبتدع يرى الخروج على الحاكم ويرمي أهل السنة بالألقاب السيئة. أقول لك: انصح له، فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب فلا تعامله إلا بقدر الحاجة. وإن كنت تستطيع أن تصل إلى مسؤول أكبر من هذا وتقول له: هذا لا يصلح مديرا، هذا لا يصلح مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، لما سأله رجل عن إضاعة الأمان عن الساعة، فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: من سمع أذان الفجر وهو يتسحر من أجل الصيام، هل يخرج الطعام من فمه أم يبتلعه؟
الحمد لله رب العالمين. انتبه يا أخ رشدي ويا إخوة، إذا كان الإنسان يأكل طعاما أو يشرب شرابا فأذن الفجر الحقيقي وهو يعلم أن المؤذن يؤذن للوقت، فإنه لا يجوز أن يبتلع ولا أن يشرب، طالما أنه تيقن دخول الوقت، وذلك لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين دخول الوقت لا يجوز أن تأكل. فمن أكل وابتلع، لو كان الطعام فابتلع بطل صوم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن، أي الأذان الحقيقي. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. هذا محمول على ما إذا كان يشك هل دخل الوقت أم لا. قال البيهقي رحمه الله: وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. وقال المنوي في فيض القدير: حتى يقضي حاجته بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه يقرب منه، إذا كان يتحقق طلوع الفجر أو ظن أو يظن القرب منه فإنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. نعم، فمن تحقق طلوع الفجر حرم عليه أن يبتلع الطعام والشراب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: بعض القبوريين يستدلون على أن الأموات ينفعون الأحياء فيسألونهم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد انتفع بنصائح نبي الله موسى عليه السلام في رحلة المعراج، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، كلام باطل. يجوزون الشرك قياسا على المسألة الواردة في حياة البرزخ، وحياة البرزخ حياة أرواح لا يعلم كنهاها إلا الله، فيستدلون بهذا ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى من المراجعة، يستدلون بهذا على جواز أن يسأل الإنسان الميت: أعطني، امنحني، أريد ولدا، أريد رزقا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فالشرك حرام، والذي نقل لكم بأنه تردد بين موسى وبين ربه هو الذي حرم عليكم أن تسألوا غير الله، كما علم ابن عباس كما عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله. فعلام تركت قوله وصرت تذهب إلى شبهة. أما انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى من موسى عليه السلام في هذه الليلة فليس شركا والعياذ بالله، حتى تقص عليه الشرك. وأما صفة ذلك وكنه فعلم ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم من يحتج بحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها في عدم الجلوس خلف النساء في الحافلات والمركبات والسيارات؟
لا تشدد يا أخي، بارك الله فيك، ولا تتشدد، فإن كان الجلوس خلف المرأة في السيارة لا ترتب عليه فتنة فلا حرج ولا بأس، بيد أننا نقول ينبغي مع الاستطاعة أن يجعل النساء وحدهن وأن يجعل الرجال وحدهن في المركبة، كأن يكون النساء في الخلف والرجال في الأمام إن أمكن ذلك. فإن لم يمكن ذلك غض الإنسان بصره، وعلى المرأة إذا خرجت أن تخرج محجبة الحجاب الشرعي حتى لا يفتن الناس بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بسين راء، يقول: هل الموسوسون مبتدعة وهل يجب هجرهم بعد النصح؟
الحمد لله رب العالمين، ليس الموسوس مبتدعا وإنما الموسوس مريض، فهل المريض يصبح مبتدعا بمرضه؟ هذا شيء لا يملكه، ولكن عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: هل الشرع يوجب علي أن أتقدم للإمامة بنفسي إن لم أجد أحدا يجيد قراءة الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجب عليك أن تتقدم إن لم يحسن أحد قراءة الفاتحة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والجماعة واجبة ولا تتم إلا بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما حكم بيع السلع التموينية الفائضة عن حاجة البيت؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن تباع لصاحب الدكان أو تباع في الدكاكين والبقالات فإن هذا الذي أعلمه أنه على خلاف قانون الدولة، وإذا كان على خلاف قانون الدولة فإنه لا يجوز، أما إذا كانت الدولة تبيح هذا فلا بأس. أما لو كان عند الإنسان في بيته شيء من الزيت أو السكر وباعه لرجل، أو بعته امرأة لامرأة باعت كيلو سكر أو كيلو زيت لامرأة، فإن هذا لا بأس، وقد حازت هذه السلعة وملكت هذه السلعة. أما الممنوع في القانون فأن يتداول هذه السلع بيعا وشراء في المحلات والبقالات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: هل يجوز وضع القميص تحت البنطال أم أن هذا يحجم العورة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن تضع القميص تحت البنطال إذا كان البنطال فضفاضا، ولا ينبغي للمسلم أن يلبس البنطال إلا إذا كان فضفاضا بحيث لا يحجم العورة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بسين راء نختم به هذه الحلقة. قال: هل من الحكمة عدم ذكر المبتدعة بأعيانهم وذكر البدعة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، الحكمة والشرع تقتضيان أن يذكر الإنسان المبتدعة بأسمائهم حتى يحذرهم الناس من باب النصيحة للمسلمين، كما جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الدري أن النبي قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا كانت الحكمة ألا يذكر المبتدع، فعلى ما ذكره رسول الله وعلى ما ذكره الصحابة وعلى ما ذكره سلف الأمة، حتى صار عندنا من أبكر العلوم وأهمها في علوم المسلمين علم الرجال الذي قام على الجرح والتعديل. لكن قد يترك الإنسان ذكر بعض الأسماء في بعض الأحوال أمام بعض الناس، فيكون الحكمة إذا اقتضت عدم الذكر في هذا الوقت في هذا الزمن في هذا المكان، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. أما على العموم فالواجب التحذير من أهل البدع لمن قدر على ذلك بأعيانهم وأوصافهم، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.